معا وخير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع الأمن النفسي، وكيف نحقق الأمن النفسي، ولأهميته أخذنا معه شوطا طويلا وما زلنا معه. كان آخر الحلقات الأخيرة كيف نحقق الأمن النفسي، قلت يتحقق بعدة أشياء: بالإيمان بالله عز وجل، بالصلاة، بالزكاة، بالتوكل على الله عز وجل، بالذكر، بالقناعة. يعني وقفنا عند رقم 6، القناعة، تحدثنا عنها في حلقتين سابقتين، واليوم نكمل حديثنا عن القناعة، كيف نكتسبها. لأن القناعة كده مش تجعلك تمشي في الشارع وتلتقطها، لا، لابد من أن تقدم لها ما يجعلك تكتسبها وتغرسها في نفسك، في الروح والجسد إن شاء الله. تحدثنا عن من الوسائل التي تساعدنا على اكتساب القناعة الاستقامة على طريق الله عز وجل، وتحدثنا عن الإلحاح في الدعاء، وليس الدعاء فقط، بل ألح في الدعاء لأكون من أهل القناعة إن شاء الله. اليوم رقم 3 في الوسائل التي تساعدنا على اكتساب القناعة، وهي كثرة المطالعة والقراءة في كتب وسير الصالحين والسابقين والسلف الصالح، أو الاستماع. يعني إذا كنت أنا لا أريد أن أقرأ، فأذهب إلى المساجد أو إلى دروس العلم وأستمع عن أحوال هؤلاء. لأن سلفنا الصالح، لو أنا أقرأ هذا الكلام، سلفنا الصالح ومن سبقونا أدركوا أن الدنيا يجب أن أقتنع فيها بالقليل. يجب تعاملي مع الدنيا كيف؟ أن أقتنع بالقليل منها. لماذا بالقليل؟ بل هم الصحابة أو السلف أو من سبقونا، الفرق بيننا وبينهم أنهم انشغلوا بالآخرة عن الأولى ولم يضيعوها. مشكلتنا أننا انشغلنا بالأولى عن الآخرة. أنا بس أخشى ألا نلحق هذه ولا ذيك. أنا حتى واحد يكلمني: الكفار احنا احسن منهم. لا، هم انشغلوا بالدنيا فربحوا الدنيا، ونحن انشغلنا بماذا؟ مش عايزين نضحك على بعض، انشغلنا بالدنيا. احنا لا حصلنا دنيا ولا حصلنا حاجة. ليه؟ يبقى نكون مثل سلفنا ونسير على ضربهم، فنحقق القناعة بكثرة السماع او الاطلاع عمن سبقونا. شوف القرآن ماذا يقول في هذا: تلك الدار الآخرة، لم يقل الدنيا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أصحاب القناعة. في حاجة أريد أن أنبه نفسي وحضراتكم: لماذا الإنسان يعلو على الإنسان؟ لماذا أتعالى على غيري أو غيري يتعالى علي؟ يجب إذا كنت أحب التعالي والعياذ بالله أن أتعالى بشيء ذاتي في، وليس شيء مكتسب أو أخذته من الله عز وجل أو أعطاه الله عز وجل لي. يعني أنا لو أعطيت لواحد ولله المثل الأعلى هدية، يتعالى بها على الناس؟ لا، تعالى من معك، من ذاتك. طب السؤال: من منا يملك شيئا من ذاته؟ واحد كده يقول لي: في العالم كله أنا أملك هذا. هل تملك يدك؟ هل تملك عينك؟ هل تملك إلى آخره؟ المال نفسه أنت لا تملكه، لأن المال مال الله. فكيف تقول إنني أتعالى؟ يعني واحد غني يتعالى على الناس بغناه. هو الغنى ده بمزاجك؟ لا يا حبيبي، هذا رزق مكتوب لك. فإياك، وأنا أقول لنفسي قبلكم، أن تتعالى على الناس بشيء وهب لك، وهب من الله عز وجل. واحنا يا حبيبي نملك لانفسنا شيئا؟ كله من الله عز وجل. المفروض ان انا اتادب بالادب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في حلقات سابقه. اذن حين اعلم انني لا اتعالى على الناس، وانا كل هذا اقراه من سير الصالحين عشان يبقى عندي القناعة. أصل طول ما أنا أتعالى على الناس لا يمكن يكون عندي قناعة. لأن أقول أتعالى عليهم بإيه؟ حين أعلم هذا حينئذ أقول لست أفضل من فلان، مهما كان منصبي، مهما كان مالي، مهما كانت أملاكي، أقول لست أفضل من هذا الفقير. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أعطاني. تتعالى بشيء لا ليس ملكا لك، والدليل أنك ستتركه، ستتركه وتذهب إلى القبر بالقماشة البيضاء يلبسها الفقير ويلبسها الغني. طب ما رأيك يا من تحب التعالي بسبب غنى أو منصب أو أو، سيسلب منك هذا، سيسلب سيسلب، مفيش واحد مخلد. هل تحب أن يتعالى غيرك عليك وأنت كنت في هذا المكان؟ هتقول لا لا أحب. سبحان الله، طب لماذا تفعل هذا؟ ثم إن الذي يتعالى ما هي بيضيع القناعة وبيضيع الأمن النفسي. الذي يتعالى لابد أن يستند إلى قوة. أنت هتتعالى بالغنى أو بمنصب أو بجاء أو إلى آخره، هتستند على من يا حبيبي؟ على من تستند؟ على من تستند؟ على الله عز وجل الذي وهبك وأعطاك. وحينئذ ماذا تقول؟ نحن لم ننتبه بعد أغلبنا أن أسرار فضل الله عز وجل فينا لو أخذها منا ما بقي معنا شيء. مش هو الذي أعطانا يرزق من يشاء وبغير حساب، لكن يعطيك ويمنعني، يعطيني ويمنعك لعلة ولحكمة إلهية. قصة كده جميلة في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل، حوار بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وفي رجل سأله، ماذا قال الرجل؟ رجل يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ احنا مش من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله بن عمرو بن العاص، شوف الإجابة، لم يكن نعم أو لا أو بلى، احنا من فقراء المهاجرين يا عبد الله. قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ شوف ده بيسموه الأسلوب الحكيم، يعني لم يجيبه ولكن لف من ناحية تانية عشان يقنعه بشيء غريب، برضو القناعة. ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: اسمع، جاوب يا عم على السؤال، اسمع أولا إيه؟ ألك امرأة تأوي إليها وتسكن إليها؟ قال: عندي امرأة. ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. عندك امرأة وعندك مسكن؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. أنت من الأغنياء ليه؟ عشان عندك مسكن وعندك زوج، ماذا تريد بعد؟ الأكل والشرب ده لا تفكر فيه، أنا لا أدري شغلين بالنا بالموضوع ليه. قال: طب أدلك على شيء أو أخبرك بشيء. قال: ما هو؟ قال: ده أنا عندي خادم. قال له: عندك مسكن وامرأة وخادم؟ قال: نعم. قال: يا راجل أنت من الملوك. من الملوك؟ قارنوا بقى، ما احنا اطلعنا، كنا الاطلاع في سير السابقين، وهذه من سير السابقين. اطلعنا، قالوا: عندك بيت وعندك زوجة وعندك خادم، أنت ملك من الملوك. يبقى ايه رأيكم؟ يبقى احنا كلنا هنطلع ملوك. يجب ان تكون نظرتنا الى مسألة الفقر والغنى نظرة كنظر السابقين يا حبيبي. لماذا؟ اسمعوا كده الكلام ده، انت اغنى الناس، معك مليون، معك مليون، ما عادش الايام دي ينفع، معك مليارات، ماشي، لن تأخذ منها الا بقدر حاجتك. انت مش هتاخد المليار تنفقه اليوم، تأخذ منه على قدر حاجتك. بلاش دي، خد مثل ثاني. عندك اكل يكفي 1000 واحد، عندك طعام في بيتك، ما انت عارف بقى الثلاجات والفريزر والحاجات اللي في البيوت مليانة اكل يكفي 1000 واحد، ماذا ستأخذ انت منه؟ على قدر طعامك فقط، يعني مش هتاخد الـ1000، في 1000 واحد اكل 1000 واحد، خذ الألف كله. لا يا حبيبي أنا يا دوب أكل على نصف أكل أو ربع أكل أو أكل كامل. يعني لا تستطيع أن تأخذ كل هذا؟ طب عندك 20 سيارة، هل ستركب 20 سيارة؟ ستركب واحدة منها. الله، لم إذن نحن كذلك. عندك يا سيدي 1000 بدلة و1000 توب و1000 وألف، هتلبس واحدة بس، لن تلبس كل هذا. لو أنك ملكت الأرض وما فيها لن تأخذ إلا ما هتروح تنام، هتاخذ قطعة متر في متر تنام عليه زي نهاية القبر، يعني متر في متر. ولو ملك الدنيا كلها، ولو كان مثل قارون في النهاية ياخذ متر ينام فيه بالليل أو ينام فيه عند الموت. لذلك علامة ينظر بعضنا لبعض، وهذا حالنا، نحن لا نملك هذه الأشياء. لذلك وصية الصحابي الجليل أبي الدرداء لنا، ما احنا كلنا بنقرأ سير الصالحين، كانت وصية الصحابي الجليل أبي الدرداء كما في كتاب الزهد لابن المبارك، قال: أهل الأموال يأكلون ونأكل، اللي معاه مليارات يأكل واللي معاه 10 جنيه يأكل. شوف الناس بتفسرها ازاي. أهل الأموال يشربون ونشرب، مش هو يشرب كوبايتين ونشرب كوباية، لا زي يا حبيبي. يلبسون ويلبس، ويلبس توب أو بدلة أو أي حاجة وأنا بلبس زيه، ما هو هذا. يركبون ونركب، يركبوا سيارة يركبوا دابة ونحن نركب أيضا. لهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم. عندهم فلوس، بعض الناس بيبصوا، بعض الناس كده يعني، عليهم حسابها ونحن منها براء. واحد معاه مليارات وانا عارف انه عنده مليارات، خلاص ده كل اللي فات ان انا علمت، لكن هو سيحاسب عليها يوم القيامة. من اين وكيف، من اين اتيت بها وكيف تصرفت فيها، فيما انفقت. طب واحنا ننظر اليه، نحن بريئون، احنا مالنا عم تحوض انت اللي عملته، وهكذا. اذن يساعدنا على اكتساب القناعة ان نطلع، اطلعنا على قصتين ثلاثة وعلمنا كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا اللي هي شغل الناس كلها. مما يساعد على اكتساب القناعة ايضا وغرسها في انفسنا ان نعلم، بالعكس نحن نعلم لكن لا نعمل به، ان الرزق مكتوب. رزق مكتوب، شوف اسعى اسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من رزق مش من رزقكم، في حاجات فاهمينها غلط كتير، لكن النهاية ايه؟ لن تأخذ الا ما كتب الله لك. عارف السارق او الحرامي اللي سرق حاجة، لو صبر لجأه في الحلال، لو صبر لجأه في الحلال. وكان سيدنا الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ترك الدابة امام المسجد وقال لرجل انتبه يعني دير بالك عليها، والناس اقروه في المسجد اسئلة واستفسارات وكده، فقلق على الرجل فقال لاحدهم: لو سمحت درهماني اعطيهم للرجل الذي يحرس دابتي. فخرج فلم يجد الرجل، ووجد الدابة بدون الحبل، الحبل الذي نربط به الدابة في العمود او الخشب او كده. فقال سيدنا الامام علي كرم الله وجهه للرجل: يعني الحبل ليس موجودا في الدابة؟ قال: نعم. قال: طب لو سمحت اذهب الى السوق واشتري لي حبل ليربط به الدابة. فذهب الى السوق واشترى حبلا بدرهمين، ثم قال: يا امام هذا الحبل. قال: سبحان الله، هذا حبلي. هذا حبلك؟ قال: نعم. لكن الرجل استعجل الدرهمين في الحرام ولو صبر لاخذهم في الحلال. هكذا كل واحد، ليه ننصب؟ ليه ناخذ رشوه؟ اصبر والله سياتيك احسن منها في الحلال. لماذا الرشوه؟ لماذا؟ لماذا؟ واهن ثم من الذين يذيقون الناس العذاب بسبب عزم دفع الرشوه. هتدفع ولا وتريدون أن يصلح الله عز وجل حالنا؟ مش دول إخواتنا وأبنائنا وأبناء عمومتنا وإخواننا وكلنا من جنس واحد، كلنا في النهاية مصريون. وقد ذكرت مصر في القرآن في 32 آية صراحة وكناية. مكة المكرمة لم تذكر بهذا العدد، أقل من 7 آيات. مصر ذكرت في القرآن 32 آية، لا بعض العلماء قالوا 80 آية، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح في 6 أحاديث. بعض الناس قالوا 15 لكن أغلبها ضعيف، الصحيح 6. معقول هذا؟ إيه مكانة هذا البلد عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد وصى بنا الصحابة قبل فتحها بأكثر من 15 سنة، إنكم ستفتحون بلدا يسمى فيه القراط، وفي رواية الإمام مسلم أيضا اسمها مصر، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم. فاستوصوا بأهلها خيرا، وصى الناس كلها علينا. طب احنا نوصى على نفسنا الأول، نشوف شغلنا، لماذا ليش ولماذا يعني تعطيني وإلا لا أخدمك، وهكذا أنت تعلمون أكثر من هذا. فيساعدنا على اكتساب القناعة أن نعلم على ونكون على يقين أن الرزق بيد الله عز وجل. اسمع يا سيدي في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن خلق أحدكم، إزاي الخلق بتاع الإنسان، يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث، أي يرسل الله عز وجل يعني إليه الملك فيؤذن، شوف بقى، فيؤذن ب4 كلمات، يعني أذن لك تكتب له الأربعة دول، هذا من عند الله عز وجل. ما هي؟ عمله، كل ما يعمله مكتوب وفي بطن أمه، ورزقه هيكسب كام؟ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, يعني انا كل اللي اعطاك ولماذا لم يعطيني؟ اين القناعه اذن؟ اذن هيضيع الامن النفسي واجله، هيعيش كم سنه؟ وشقي او سعيد؟ تقول يعني كتب علينا الشقاء او السعاده يعني خلاص؟ لا يا حبيبي، لكن هو يضع لك برنامجا، اذا فعل كذا يكون من السعداء، واذا فعل كذا يكون من الاشقياء. رغم ان او على الرغم من ان الحرص على الدنيا والاستكثار منها شيء راسخ في نفوسنا جميعا، لا ابرئ نفسي ولا ابرئ احد، بل في نفوس كل ولد ادم. هو سيدنا ادم لماذا خرج من الجنه؟ لان الشيطان قال له ابليس: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، شجره تاكل منها لا تموت ابدا وملك لا نهايه لها. ما احنا نفس الشيء. طب ما تعلمناش من سيدنا ادم؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول، شوف بقى الحديث ده اربط عليه، لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى الثالث او لابتغى ثالثا. لو كان لواحد فينا واديان، ايه الوادي ده؟ مصر والسودان وادي النيل، يعني عندك مساحتين مثل مساحة مصر والسودان من أموال وعقارات و لابتغى الثالث، مفيش الحمد لله، ولا يملأ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فعلا ما هي النهاية، هيروح القبر وهيملأ جوفه بالتراب. إذا من الأشياء التي أيضا تساعدنا على اكتساب القناعة أن ينظر المرء في أمور الدنيا لمن هو دونه. والله كانوا يعلموننا هذا ونحن أطفال، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك لو نظرت إلى من هو دونك ستقنع بما أنت فيه وتحمد الله عز وجل، والعكس صحيح. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلاما من عندي، انظروا إلى من أسفل منكم، الأقل منا ننظر له، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. خلاص يا عم، والله فضل بعضكم على بعض، فضل فلان علي، أنا لا أنظر إليه، أنظر إلى اللي أقل مني. أنا راتب 1000 وواحد راتبه 700، أقول الحمد لله إن أنا ما عنديش 700. واحد راتبه 5000 وأنا راتبي 1000، أقول إن شاء الله. طب ليه أنا مش زي ده؟ لا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أضرب مثلا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لا تنظر إلى أحد من هؤلاء. وفي صحيح ابن حبان، الحديث اللي في الصحيح، في صحيح مسلم، انظروا إلى من هو من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهو أجدر، أجدر بإيه؟ إذا نظرت إلى من هو أقل منك وليس أعلى منك، أجدر ألا تصدروا نعمة الله. إيه؟ أجدر وأحسن وأجمل أن تصدروا نعمة الله، أي تستهزأوا بها أو تستخفوا بها. هو ليه أعطاه ولم يعطيني؟ والاستخفاف واستهزاء، ليس لك دور في هذا يا حبيبي. والله مشكلة كبيرة جدا، نحتاج إلى الوقوف مع النفس كلنا، سواء الأعلى أو الأقل، حتى اللي في الأعلى ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من أعلى. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من فوقه، في حديث آخر يؤكد لنا هذا، إذا رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب. شايف أنت ده ابن فلان ابن فلان، انظر إلى من دونك ده في الحسب. طب وفي المال؟ لا تنظر إلى هذا، انظر إلى من هو. أنا افتح، هنكسب القناعة، نغرس القناعة في قلوبنا وقلوب أبنائنا، ونعلم أبنائنا لا تنظروا إلى من هو فوقكم في المدرسة في الشارع، انظروا إلى من هو دونكم. رحم الله أباءنا وأمهاتنا كانوا يعلموننا هذا، لا تنظر إلى من، ما أعرفش كانوا يعرفوا الحديث ولا لا. يساعدنا على اكتساب القناعة أيضا وأن نغرسها في أنفسنا دعاء الإنسان لربه عز وجل. احنا كنا على الدعاء من قبل، هذا دعاء خاص، أن يرزقه القناعة، يعني تدعو بأن يرزقك القناعة ويرزقنا جميعا، وأن يجنبنا الشح والطمع. يعني أنت لا تكتفي بأن القناعة، لا، تدعو الله عز وجل أن يجنبنا الشح والطمع وأن يرزقنا القناعة، ما هي رزق. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، طب أنا ماذا أقول وحضرتك، وحضرتك ماذا تقول؟ اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل، بيقول كان دائما يقول، والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. شوف اللي جاي بقى، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ده الشاهد في الحديث، ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بك من نفس لا تشبع، هي النفس. النفس أحبابي كلما أتيتها بما تطلب تطلب الآخر. طلبت شيئا وضعت أمامها، لا 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 أنا أريد الشيء الثاني، تأتي بالثاني أريد الثالث. لذلك كان السلف يعني عندهم قناعة عجيبة في مثل هذه المسائل. يساعدنا أيضا على اكتساب القناعة أن يسعى الإنسان للتكسب بما يغنيه عن التطلع عند الآخرين. يعني لا أنام في بيتي وأكون مش الرزق من عند الله، لا يا حبيبي. هو قال فامشوا في مناكبها، ما قالش بعد الصلاة وناموا في بيوتكم، لا، فامشوا، لابد من العمل. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجد رجلا مقيما في المسجد فقال: من أين تأكل؟ طب مين اللي بأكلك؟ قال: أخويا. قال: أخوك أحسن منك، أنت هتنام لي في المسجد؟ صلوا وامشوا واشتغل. وهكذا أبناؤنا الآن في بيوتهم لا يعملون، أين الآباء؟ يخرج يعمل في أي شيء، المهم يدخل أي شيء، بدل من إيه؟ ما هو ده يغنينا عن النظر في أيدي الآخرين. بل إن بعض الشباب ينتظر عمه أو خاله أو ينتظر أباء أو أمه يعطيه. أخرج اشتغل لكي تكون عندك قناعة يا حبيبي. ها؟ في صحيح البخاري اللي هو لازم نشتغل عشان يبقى عندنا قناعة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شوف يا حبيبي، ده حبيبك يا حبيبي، وإيش ده قدوتنا، والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله، حبل. يقول لك تعال اشتغل في شركة ولا في أي حاجة مش وظيفتك، هم ما يعرفوش قيمتي، قيمتك في العمل يا حبيبي، قيمتك في عملك وفي كسبك. والذي نفسي بيده، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، إيه؟ يعني يروح يلم حطب ويقطع حطب ويحمله على ظهره؟ لا لا لا، المهنة دي لا تليق بقيمتي ولا بمقامي. وأنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عم إحنا مين يا عم؟ من نحن؟ ما تشوف اللي إحنا فيه. لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، يحتطب ثم يضع على ظهره، يشيل الحطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا فيسأل أعطاه أو منعه. يعني دي أصعب مهنة على ظهر الأرض، أصعب مهنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح أشاة كان كل واحد بيقسمه العمل، أنت تشعل النار، أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار جمع الحطب، كان يختار جمع الحطب، يختار جمع الحطب. لماذا؟ لأنها صعبة وشاقة. فيقول أنا لو وصل بك الحال أخي في الله أن تحتطب وتبيع الحطب خير لك من أن تسأل الناس، قد يعطونك وقد لا يعطونك. يساعدنا أيضا على اكتساب القناعة، أرجو أن تعوها وتعلموها لأبنائكم وأحبابكم، وإحنا في العمل نعلمها البعض وهكذا. يساعدنا على اكتساب القناعة وغرسها في قلوبنا التأمل في الفضائل التي ينالها من اتصف بالقناعة. يعني ما شاء الله احنا نقول حتى هذا عنده قناعة، انظر ماذا كيف وصل اليها، لا تعلم منه. ولا اقول قناعة يا عم، قناعة ايه قناعة؟ ده طريقك للجنة يا حبيبي. كل هذا الذي قلناه في حلقتين سابقتين او اكثر، هذه اريد ان اقتنع انا وانت. ناخذ امثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا أقول لك حياة فلان أو علان، لا، ده حياة من إذا قال لله عز وجل أريد ذهبا ستمطر السماء ذهبا وأنتم تعلمون هذا. لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أهله بسيطة جدا، حافلة بالشواهد والأدلة والتطبيقات التي وصلتهم إلى خلق القناعة. كانت تأتي الأموال من الجزية ومن الغنائم ولا يأخذ ولا يعطي الأولاد ولا الأزواج، بل كان يوزعها على المسلمين، لأنه كان أعرض على الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حاله مع الدنيا كرجل مسافر استظل تحت ظل شجرة فارتاح فمشى، هذه الدنيا، الدنيا هي هذا الرجل الذي يستريح تحت ظل شجرة. في صحيح الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا نموذج، نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، عارفين الحصيرة؟ يمكن بعض شبابنا لا يعرفون الحصيرة الذي يصنعها الرجل هذا مننا. نام على حصير وقد أثر في جنبه، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن، الحصير عمل علامة في جسمه. فقلنا يا رسول الله ليه الحصير تنام عليه ويعلم في جنبك؟ لو اتخذنا لك وطاء نجيب لك فرشة كده مرتبة موجودة عند كسرى وقيصر وهراقل كلهم عندهم في زمنه، حتى لا تقول لا لم يكن في زمنه، ما كان موجود يا حبيبي. لو اتخذنا لك وطاء حاجة كده لينة تحت كريش نعم ولا حاجة ولا مرتبة من بتوعنا دول. فقال مالي ومال الدنيا، مالي ومال الدنيا، يا الدنيا عايزة مني ايه؟ ما انا شو بقى ايه؟ ما انا في الدنيا الا كراكب اللي قلت قبل قليل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. انام على حصير، انام على ريش نعام، كله يا حبيبي زائل، وفي النهاية هنام على التراب. كان عنده صلى الله عليه وسلم قناعة فيما اكله. السيدة عائشة تقول منى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع في الصحيحين بخاري ومسلم وغيرهم، ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة. ما شبعناش ولا مرة، يعني مش نقعد على الأكل نشبع ونقوم، لا، حاجة كده تسد رمك ومع السلامة. قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أكلتين في يوم إلا إحداهما التمر. إحنا ما شاء الله بناكل ثلاثة وأربعة، هؤلاء لم يأكلوا إلا أكلة واحدة في اليوم. مش أكلنا، إحنا عندنا فطار وغدا وعشاء وفي السهرة وبين الوجبتين. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في بيته لنتعلم منه ونقتدي. ما قلنا في القناعة لابد من الاطلاع أو السماع، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حاله في مسكنه، حاله في أساس بيته، نقوله في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب.